ولكن ينبغي المعاق أن ينتبه لهذا الخطر، دار الوحشة.
يصبح الإنسان في خوف مطلق من القبر، يذكر الديدان والخنافس. يا أخي الحسن البصري أو غيره يقول: عرس المؤمن موت، يوم يموت المؤمن وهو صادق مع الله عامل الصالحات ما يتمنى من النعيم اللي يراه في القبر يرجع الدنيا، ونقيل له لك عشر ملوك، لك ملك عشر ملوك ربما من النعيم الذي يراه، يتحول شيء آخر لا تراه بعينك أنت، الله على كل شيء قدير. يفسح له في قبره ويمد له مد على مد بصره، ويفتح له باب من الجنة يأتيه من ريحها وروحها وروحها وريحها من روحها وريحها، ويقول افرشوه من الجنة، افرشوه له صدق عبدي. أحوال ما تراها لكن نعيم عظيم، فقط يتمنى أمنية واحد، مو بيرجع يتنعم بالدنيا وفاتحتها ونزهاتها أبدا، يحب فقط أن يرجع يبشر أهله. فقال له بعد: لن نمت العروس. إذا لا تربط القبر بالظلمة والوحشة وكذا، اربطه بأمرين: إما دار عذاب أو نعيم، هو مطلق انتخاب منه، واحد أمرين، يا دار عذاب يا دار نعيم، تعمل له حتى يكون لآخرتك حتى يكون دار نعيم لك. كما جاء من النبي في القبر وبكى وقال: لمثل هذا اعملوا يا أخواني. اللهم صل عليه. أظن الأذان حل، نتوقف الآن حتى نتوضأ من الأذان. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة، إذن هذه مخلوق يدل له مخلوق، قال لجبريل: اذهب فانظر إليه. فذهب جبريل فلما رأى أو نظر إلى نعيمها وبهجتها رجع إلى الرب، فقال: ربي ما أظن أن أحد سمع بها فيقول، فحفها سبحانه بالشعواء، حفها عفوا بالمكارح، فقال: إذهب، يعني الآن انظر إليها. فقال: ما أظن أن أحد، وعزتك ما أظن أن أحد يسمع بها، ما أظن أن أحد يسمعها. الحديث: وكذا النار، خلق الله النار فقال لجبريل: انظر إليها. فلما نظر إليها قال: ما أظن أن أحد سمع بها يدخلها، فحفها سبحانه بالشهوات، فقال: ارجع فذهب انظر إليها. قال: ما أظن أن أحد ينجبها شهوات. ترى كيف الإنسان، ترى كيف، ربما سمع كيف بعض الفسقة يتلذذ بالنظر من أجنبية أقل جمالا من زوجه أقل، ولكن يكون الداء عنده النظر إليها عظيم ويتلذذ بذلك، وأما الزوجة فلا يجد. وذلك لأن النار كفت بيج بالشهوات. من أجل ذلك كانت البدعة أو فعلها خطأ، إن البدعة طريق النار والنار حفة للشهوات، فتجد كثر من يصنعها. اكتب رسالة بالهاتف النقال لعشرات الناس بسنة صحيحة وانظر أيهما تنتشر أكثر، ثم ارسل بدعة ابتداء، انظر كيف تنتشر الشياطين، تنشرها نشر عظيم شياطين الإنس والجن، لأنه يجدون نشاط البدعة. البدعة حفت بإيش؟ النار حفت بالشهوات، والبدعة طريق النار، والسنة طريق الجنة، والنار جنة حفت مكارح، ما ينشطون بنشر سنة صحيح، لكن تجد تكاسل بنشر مكارح. إذن هذا يعلل لك لماذا الفضاء، دعاة الفضاء أو الفضائيات كثر جمهور كثير سبحان الله، تجد أصحاب السنة قل من يتبعهم ويستفيدون. أولا لأن سنة كونية أنطت أكثر من الأرض يذلوك، هذه سنة كونية، وسبحان الله ما وعوا هذه السنة، ما أدري ما العلاقة بين كون هؤلاء ضلال وكون هم يعمى عنهم هذه الحقيقة أن الكثرة دليل على إيش؟ بدعة الخير، فيستخرون الكثرة ويدعون إليها. أنا أتباعي في تويتر 2 مليون، طيب يا أخي مو بالقضية أن كثر أتباعه، إيش تقول في ما تعلمه الناس؟ توحيد، سنة، مذهب سلف الأمة، أم أنها قصص وحكايات ولي لحديث بحديث رسول رب الأرض والسماوات وابتداع ودعوة الخروج عليه الأمر؟ ليس القضية كثر ولا قضية اتباع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو القائل قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب الغرباء، ثم ذكر في رواية صفته فقال الذين يصلحون ما فسد من سنته، وفي رواية من يعصيهم أكثر ممن يطيع. فإذا رأيت اللي يطيعونك أكثر بكثير من اللي يعصونك على الغراب عليك، خاف عليك اللي يطيعونك أكثر من يعصونك. وقد جاء في رواية النزاع من القبائل، يعني عددهم قليل وناس قليل في وناس كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. فإذا صفتهم اتباع السلف مع قلتهم، لا يأتينا الحبشي دعاة الأحباش هؤلاء الفجرة الذين لا تجد عندهم دين ولا إيمان، ثم يبدون الدعوة يكونوا قلة، هم قلة الحمد لله في جدنا، وقد علمنا والحمد لله أنهم إن شاء الله مراقبين. على كل حال لا يأتي الحبشي يقول أنا قليل وناس قليل وناس كثير، أنا غاتب الوضع، هو يفتي بكثرة الفتاوى العقل الكفرية، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا عن شمال، يسب شيخ الإسلام، يفتي بغير علم. المرأة إذا كنت تحل زوجها تقطع النار، أو لا يجوز أن تدخل البحر لأن البحر مذكر، كل هذا. ويقول إيش؟ بدأ الإسلام غريب وسيعود غريب. لا بد من الجمع بين صفتين، ما هو اتباع مع القلة، أما قلة ما غير اتباع فساد وليس بصحة بصحيح، كثرة مع غير اتباع لا فائدة منها، قلة مع اتباع. وعجبني واحد مرة نقل كلمة عن شيخ الإسلام، وحقيقة أنا ما بحثت عنها لكن ليس بعيد أن يكون قالها أنها توافق الأصول. قال يذكر شيخ الإسلام قال، وأنا سأراجع إن شاء الله، من صار المعيار عنده في المعلم قوة وضعفا كثرة الحضور والقلة فهو على طريقة أهل الأرض. والله كلام سليم، ليس قوة المعلم حسب الحضور عنده كثرة الوضعفا وقلة، بل بحسب ما يقوله من العلم الموافق للمنقول على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس العدد في العبرة. بالعكس يقول سفيان وغيره إذا رأيت العالم كثير الأصحاب يعني فاتهم أنه يجامل هذا اللي من فرقة كذا ولا ينكر عليه ويجامل هذا فكثر أصحاب. ولذلك يذكر أنه قيل في هذا العصر لأحد المشايخ اللي بينون حال أهل البدع ويذكرون عليهم ولكن يستفاد من الفقه، قابله بعض الحزبيون أو نقل خبر إليه أن إذا تركت الكلام في أهل البدع صار أصحابك مثل الرؤوس، يعني الجلساء عندك يملون المسجد. العبرة ليس برضاء الناس، العبرة برضاء رب الناس سبحانه وتعالى. قال محمد شيخ الوهاب ومن الناس من مقصوده الدعوة لنفسه لا الدعوة لخالق. كيف تعرف؟ إيش هذا؟ فإذا رأيته يدعو إلى ما يحبه الناس، يفتيهم جوزف كريسمس ويفتيهم بالشيء اللي يحبونه، هذا دعوة به إيش؟ لجلب قلوبهم إليه. وإذا رأيته يفتي بما أمر الله به مع كثرة المبتدعين الحائلين عن أجساد دين الله وقائم يدعو إلى الرب مع قلة من يتبعه، هذه علامة خير، هذه علامة خير. طيب، ويجب بعد هذا الحديث حينئذ الاستعداد للجنة بالعمل الصالح والحذر من النار بترك المحرمات وترك إضاعة حق العباد والقيام بما أوجبه رب العباد سبحانه وتعالى من الحقوق العامة والخاصة. حق العام أو الحق الخاص، حق ولي الأمر، حق الوالدين، حق العام، حق المسلم على المسلم. اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهل المساكين، وطلعت النار فوجدت أكثر أهلها النساء، كما جاء في الحديث الأخرج البخاري، أكثر أهل الجنة المساكين وأكثر أهل النار النساء. وتعرفون لماذا؟ لأنهن يكفرن العشي ويكثرن اللعن أو يكثرن الشكاية. لو أحسن البعض لامرأته دهرا كاملا فرأت مرة ما يسوءها قالت ما رأيت منك لئيما قط، فجحدت ذلك. في الآن موعظة للإمام أحمد يوزعونها عبر الواتساب، يعظ ولده قبل النكاح، والنساء يا ولدي وكذا وكذا. فكتبت الحمد لله إنارات على ضعف هذه الوصية، برغتكم أولا حين. فليس هي من كلام الإمام أحمد، ومن رأى ركة التعبير فيها علم أنها مصطنعة لإمام أحمد، كلام فيه يشبه كلام الصحابيين. والإمام أحمد كان يغضب رحمة الله عليه إذا كتب له إنسان بكلام ليس فيه سبك أهل العلم، فيقول هذا كلام ليس من العلماء، يمزق الورق، يحب أن يتكلم أو يتكلم معه بلغة العلم وظهار الدعاء وحديث الصحيح عن النبي وسبك العلماء المعروف. نعم، مالك على بالزناد كل ابن آدم تأكله من الأرض. اقرأ.
قال الإمام مالك عن أبي زناد
عبد الله بن ذكوان القرشي وثقة،
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز المدني وثقة،
عن أبي هريرة رضي الله تعالى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم تأكله الأرض إلا عبد الثلاث.
نعم.
منه خلق ومن وفيه يركب.
طيب، هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه مسلم في صحيح، وفيه آية عظيمة تدل على ربوبية الله ووجوب استحقاقه للألوهية سبحانه وتعالى، وذلك أن النبي قال كل ابن آدم تأكله الأرض، فإنه يؤكل ابن آدم إذا كان في القبر كله في الأرض، وقال الطائفة يأكله التراب إلا عجب الدلف، عجب الدلف، فمنه يركب الخلق فلا يبقى إلا أصل أو هذا العظم اليسير الذي يوم القيامة يركب منه الخلق، وذلك إذا أمطرت السماء بماء قيل يشبه من الرجال، ثم ينبتون ويركبون من هذا العظم الصغير وهو المعروف بالعصعص. وبهذا الحديث وعمومه يوجب أن يكون بنو آدم في ذلك كلهم سواء، لكن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض وهي المسألة الرابعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا يوم الجمعة من الصلاة عليه فإن صلاتكم تبلغني. قالوا كيف ذاك يا رسول الله، كيف ذلك قد أرم؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما أجساد الشهداء فلا أذكر دليلا صحيحا في ذلك، حفظت القرآن لا أذكر دليلا صحيحا في ذلك، لكن قد يكرم الله من شاء العباد كما رؤي في بعض الأحوال، لكن ليس معنى ذلك أن يكون شيء مستقر في غير الأنبياء إلا أن يأتي ذلك. نعم حبيب بن شهاد
قال مالك عن يوسف عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسبة المؤمن طير يعلق في شجرة الجنة.
في شجر الجنة
نعم، في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم
يبعثه. نعم هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه فضيلة أرواح أهل الإيمان وأنها تكون نسمة، تكون نسمة أي روح قيل طير يعلق أو يعلق في شجر الجنة، وهذا غاية المتاع. لكن ابن عبد البر حمل هذا الحديث على أرواح الشهداء كحديث أرواح الشهداء في جوف طير خضر تأوي إلى قنديل الجنة. قال هذا الحديث ليس كما ظن، بل معناه في الشهداء خاصة، وحديث آخر وحديث ابن عمر في سائر الناس. وقد جاء في الحديث يقول يعني الصارف الذي يجعلني لا أخذ بظاهر حديث في كل مؤمن أرواح الشهداء خضر يعلق في شجر الجنة، ولكن هذا معناه ليس أنها تتحول، ولكن هذا على رواية من روى أرواح الشهداء كأنها طير، كأنها طير، وليس معناه أنه يكون كذلك. قال ذلك ابن عبد البر رحمه الله، ونكمل ما تبقى من فوائده في مجلس آخر والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.